بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعدنا يا ربنا من الزلل. اللهم اجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا. أخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، الذي أسأل الله جل وعلا أن يبارك فيه وأن يجعله نافعا مفيدا. أخواني وأخواتي، نحن على أعتاب موسم كريم، ألا وهو عيد الأضحى المبارك. هذا العيد السعيد الذي هو ثاني عيدين في الإسلام، وهو يوم فرح وسرور ويوم ذكر لله عز وجل وحبور. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما هاجر من مكة إلى المدينة، كان لأهل المدينة عيدان، فسألهما عن هذين العيدين، فقالوا هذا، ذكروا عن هذين العيدين بأنهما من الجاهلية، وكانوا يلعبون فيهما ويلهون. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله أبدلكم بيومين، يوم الفطر ويوم الأضحى. ولذلك ليس في الإسلام عيد فيه من مظاهر الفرح وفيه من العبادات وفيه شيء من هذه الأمور المشروعة إلا عيد الفطر وعيد الأضحى. وعيد الفطر هو العيد الأول، حتى عوام الناس وغالب الناس يسمونه العيد الأول أو العيد الصغير مثلا، ويطلقون على عيد الأضحى بالعيد الكبير أو العيد الثاني. ولذلك إخواني وأخواتي، النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن الله عز وجل إنما شرع هذين العيدين، فليس هناك عيد فيه من هذه العبادات والتألهات وفيه من هذا الفرح وإظهار إلا عيد الفطر وعيد الأضحى. أما عيد المسلمين الأسبوعي فهو الجمعة، يوم الجمعة عيد المسلمين الأسبوعي، جاء النص بذلك، لكن لا يعني يشتمل على ما يشتمل عليه يوم الفطر ويوم أو عيد الفطر وعيد الأضحى، وإنما فيه صلاة الجمعة وفيه بعض العبادات كقراءة سورة الكهف، وأيضا تحري ساعة الإجابة التي قال النبي عليه الصلاة والسلام في الجمعة: ساعة لا يوافقها عبد مؤمن قائم يصلي إلا استجاب الله له، يدعو الله إلا استجاب الله له. والعيد سمي عيدا لأنه مما يعود ويتكرر، يعود ويتكرر. ولذلك العيد الأضحى يتكرر كل سنة، كما أن عيد الفطر يتكرر كل سنة. فالعيد عيد لما سمي عيدا لأنه يتكرر ويعود. والأعياد تضرب في يعني في التاريخ، يعني ليست الأعياد جديدة وإنما تضرب في التاريخ. ولذلك إبراهيم عليه السلام لما دعا قومه إلى الله عز وجل وإلى نبذ هذه المعبودات من دون الله وكانوا يعاندون، اهتبل فرصة العيد ليثبت لهم أن هذه الأصنام لا تملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. ولذلك دعوا إبراهيم إلى أن يشهد عيدهم القائم على عبادة غير الله وعبادة الهياكل، فقال: إني سقيم. نظر نظرة في النجوم فقال: إني سقيم. هو نظر إلى ربه عز وجل وقال: إني سقيم، يعني مريض من وضعكم. هو أوهمهم وأتى بكلام اعتقدوا بأنه مريض حقا، والواقع بأنه مريض فعلا من حالهم، مريض من واقعهم، مريض من اعتقاداتهم وتصرفاتهم. فذهب إلى أصنامهم وهي جاثمة، جمادات جاثمة على الأرض لا تملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ليس لها سمع ولا بصر. تذكر كتب التفسير بأن إبراهيم لما جاء قال: إني جائع فأطعميني. كيف ترد حجارة صماء بكماء قال إني ظمآن فأسقيني، قال إني عريان فأكسني فأكسيني، فما يعني وجد، فما وجد جوابا، وهو من باب فقط تبكيت هذه الآلهة والسخرية بها وتسفيه أحلام هؤلاء القوم. فقام إبراهيم عليه السلام ضربا باليمين عليها وأبقى كبيرهم وعلق الفأس في رأسه. فلما جاء القوم إذا بمعبوداتهم وبآلهتهم محطمة، سبحان الله العظيم، أين عقول هؤلاء؟ ولذلك هم رجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، كيف الآن آلهة ما تستطيع الدافع عن نفسها، كيف تعبد وهي لا تستطيع أن تدافع عن نفسها؟ ولذلك حطمها وهشمها. فهنا انتفضوا وقالوا يعني من فعل هذا بآلهتنا، من هذا الذي تجرأ وأقدم على إهانة آلهتنا؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، فجيء بإبراهيم. قالوا أنت فعلت هذا؟ قال بل فعله كبيرهم هذا إن كانوا ينطقون. سألوهم هذا الفأس في رأس الكبير إن كانوا ينطقون، فرجعوا إلى أنفسهم، ثم أخذهم الكبر والعياذ بالله والتيه في الضلال، فقالوا حرقوه وانصروا آلهتكم، خلاص حكموا عليه، قالوا حرقوه حتى تنتصر الآلهة حتى ترتفع. لكن يأبى الله عز وجل إلا أن يعز أنبياءه ورسله، وإلا أن يذل هؤلاء الكافرين من أعدائه وأعداء رسله. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فأرادوا به كيدا، هؤلاء أرادوا الكيد بإبراهيم، لكن الله نصره وأيده ورفع شأنه. موسى عليه الصلاة والسلام في حواره مع فرعون تلك المناظرة، فلما فرعون وجد بأنه أمام شخص يملك عارضة قوية وحجة قوية، قال سنجمع لك السحرة لأنك أنت من جنس السحرة، سنأتيك بسحرة أقوى منك وأعلم منك. فقال يعني اختار أي يوم، فمن ذكاء موسى عليه الصلاة والسلام قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى، ما أريد في الليل لأن شغل السحرة دائما في الظلام، لا أريد في والشمس في رابعة النهار. ويوم الزينة، يوم الزينة قيل بأن هذا عيد من أعياد فرعون وأعياد قوم فرعون. فحصل ما حصل ونصر الله عز وجل نبيه موسى عليه الصلاة والسلام. كذلك لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام وكانت هناك أعياد عند العرب فأبطلها الله جل وعلا وتقدس، وبقي للمسلمين هذين العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى. لما نتأمل في عيد الفطر نجده جاء بعد عبادة وهي الصيام، ولما نتأمل في عيد الأضحى نجده جاء بعد عبادة وهي الحج. لاحظ كيف أن هذين العيدين يأتيان بعد ركنين من أركان الإسلام، هذا بعد الصيام وهذا بعد الحج، في إشارة إلى أن هذين العيدين إنما شرعهم الله عز وجل للفرح بنعمة الله عز وجل. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يظهر الإنسان الفرح بنعمة الله، لماذا؟ لأن هذه الأشهر وهذه المواسم وهذه العبادات يخرج منها العبد المخلص لله المتبع لنبي الله عليه الصلاة والسلام كيوم ولدته أمه. ولاحظوا النصوص الواردة في يعني فضل رمضان، كل هذه النصوص تفيدنا بأن الإنسان فعلا إذا أتى بالصيام على وفق المنهج الشرعي متابعا للنبي عليه الصلاة والسلام مخلصا لله، فالله عز وجل يعني يكفر عنه الذنوب والخطايا. الحج، وليس للحجة المبرورة جزاء إلا الجنة، الله أكبر، فيأتي بعد عبادة. كذلك من لم يحج، لعلي في المجلس السابق حدثتكم بأشياء عظيمة عن أيام عشر ذي الحجة وكيف أن الله عز وجل يعني شرع عبادات وطاعات في هذه الأيام حتى يعلي الدرجة ويعظم الحسنة ويكفر الخطيئة، هذه نعمة من نعم الله. لذلك عيد الفطر وعيد الأضحى ليس هما للبطر ولا للأشر ولا للكبر ولا للتبذير ولا للتهتك ولا للفوضى، لا، إنما إعلان الفرح بنعمة الله عز وجل الذي يسر ومن على عباده ووهبهم ومنحهم مثل هذه المواسم الطيبة العظيمة. هكذا يفكر المسلم مع هذه العبادات، لا كما يعتقد بعض الناس أن والله العيد خلاص لأنك أنت ألقيت عن ظهرك وعن كاهليك عبادة ثقيلة. أبدا ما يفكر المسلم بهذا. المسلم الحق الذي يريد الله والدار الآخرة يفكر تفكير صحيح وسليم، بمعنى أنه هذا العيد إنما هو إعلان الفرح لله عز وجل وشكره سبحانه وتعالى. ولذلك الناس يأتون بالعبادات والطاعات، ويعني يأتون بما يرضي الله عز وجل، ويبتعدون عن كل مساخط الله سبحانه وتعالى. إخواني وأخواتي، أول حكم من الأحكام التي أحب أن أتحدث معكم فيها عن هذا العيد السعيد هو قضية صلاة العيد. صلاة العيد، وصلاة العيد لأهل العلم كلام من حيث حكم صلاة العيد. فنجد مثلا بعض العلماء يقول صلاة العيد فرض كفاية. ما معنى فرض الكفاية؟ فرض الكفاية المخاطب به الفعل للفاعل، بمعنى إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي، هكذا يعبرون. وهذا قول لمذهب معروف من المذاهب الفقهية، يقولون بأنه فرض كفاية. فإذا قام جمع من المسلمين يصدق أن يقال بأنهم جمع وتصح بهم صلاة الجماعة، قالوا بأنه سقط الإثم عن الباقي. القول الثاني قالوا بأن سنة مؤكدة، قالوا بأن سنة مؤكدة، وهذا أيضا مذهب الجمهور، ويقولون بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم في مسألة الصلوات جاءه الرجل فقال ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ قال خمس الصلوات. قالوا فلم ينبه على هذه، فدل على أنها سنة. القول الثالث بأنها فرض عين. طيب هل هناك فرق بين فرض الكفاية وفرض العين؟ الجواب نعم. ذكرت لكم قبل قليل بأن فرض الكفاية المخاطب به من الفعل، يعني الذي يفعل، أما فرض العين فالمخاطب به الفاعل. ومعنى ذلك أن صلاة العيد فرض عين على كل مسلم، وجبت عليه الصلاة، يعني مسلم عاقل بالغ مستطيع، قالوا هكذا يجب عليه أن يشهد صلاة العيد. وهذا قول لمذهب من المذاهب الفقهية، لكن اختاره جمع من أهل العلم من ذوي التحقيق والنظر ومن أهل الاستقراء للنصوص الذين اشتهروا بهذا، قالوا بأن صلاة العيد فرض عين. لماذا؟ لأن الله أمر بها، قال فصل لربك وانحر، في وجه من أوجه التفسير على أن فصل هنا صلاة العيد. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء أن يخرجن إلى صلاة العيد، مع أن المرأة غير مخاطبة بصلاة الجمعة ولا الجماعة، لكن لما أمرهن بالخروج إلى صلاة العيد كما في حديث أم عطية قالوا دل ذلك على فرضيتها على الأعيان. بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج من لا تجب عليه أصلا، يعني ولا يعني لا تجب عليه، وإن كانت تصح منه يعني الجماعة والجمعة، لكن ما تجب عليه ابتداء. يعني المرأة إذا بلغت وجب عليها ابتداء الصلاة، لكن ما تجب عليها الجمعة. لكن مثلا الصغار مثلا ذوات الخدور، البنات مثلا غير البالغات، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج الحيض وذوات الخدور، يعني قيل بأنهن اللاتي لم يحضن بعد أن يخرجن إلى المصلى ليشهدن الخير ودعوة المسلمين. طبعا إخواني وأخواتي، أنا الآن لست في مقام الترجيح، ولست في مقام بيان ما هو الصحيح من أقوال أهل العلم، لكنني في مقام الوعظ والتذكير والتخويف بالله رب العالمين لأناس للأسف الشديد خف ميزان صلاة العيد عندهم، وهذا شيء والله مؤلم. فتجد كثير من المسلمين، ويا للأسف ويا للأسف، تجد كثير من المسلمين ينامون عن صلاة العيدين وليس لهم اهتمام في هذا، وتجد يسهر الليل كله يلهو ويلعب ويتمتع ويلهو وكأنه من المخلدين، وإذا جاء وقت صلاة الفجر وصلاة العيد نام عنهم، ونسأل الله العافية والسلام. وهؤلاء يخشى أن يكون قد ختم الله على قلوبهم، نسأل الله العافية والسلام. والدليل على ذلك أنها يعني مصليات العيد ما تمتلئ، مساجدنا ما تمتلئ إلا قليل، بعض المساجد تمتلئ بعض المصليات، مع أن المسلمين ملايين مملينة. يعني لو أردت أن تحصي جميع المسلمين الآن، قلت جميع العوائل يخرجون إلى صلاة العيد، لا حصل أمر عظيم جدا، يعني من حيث شهود الخير ودعوة المسلمين. وأعتقد بأنك لن تجد موطئ قدم في المسجد أو في المصلى. فنصيحة الإخوان أن يتقوا الله، أن يشهدوا الخير. ما تدري، لعل الله عز وجل بسبب دعوة الخطيب، دعوة الإمام، دعوة مسلم، ينالك من هذا الخير، تشهد هذا الجمع العظيم الذي يمثل شعيرة من شعائر الإسلام الظاهر. والله جل وعلا يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قل جل وعلا ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فعلى الناس أن يتقوا الله، أن يتقوا الله، وأن يعني يعظ بعضهم بعضا، وينصح بعضهم بعضا، ويذكر بعضهم بعضا في صلاة العيد. صلاة العيد كما ذكرت إخواني وأخواتي، صلاة عيد الأضحى، الآن نتكلم عن عيد الأضحى، من السنة التعجيل بها على خلاف صلاة عيد الفطر. عيد الفطر وكررنا هذا كثيرا، من السنة أن يأكل الإنسان تمرات يقطعهن على وتر قبل أن يخرج إلى صلاة العيد، بينما عيد الأضحى من السنة أن لا يأكل قبل صلاة الأضحى شيء، أن لا يأكل قبل صلاة الأضحى شيء، وإنما يخرج مباشرة إلى المصلى. قال العلماء ويسن للإمام أن يعجل، يعني بعدما ترتفع الشمس ويزول وقت النهي، لأن الشمس إذا ارتفعت قيد رمح تقريبا 12 دقيقة 13 دقيقة إلى ربع ساعة، فمجرد أن ترتفع خلاص يبدأ صلاة العيد. والسنة أن يأكل من أضحيته بعدما يأتي إلى صلاة، بعدما يأتي من صلاة العيد. هذه السنة لفعل النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا يمكن بعض الناس يقول عنده أدوية، شخص جائع، شخص مرهق مجهد، أنا لا أقول بأن هذا واجب أنك ما تأكل قبل صلاة العيد، هذا ليس واجبا، نحن نقول السنة. لكن إن احتاج إنسان أن يأكل، مثل ما يعني ذكرت قبل قليل من المسلمين من عنده مريض عنده كورس علاجي مثل ما يقولون، يحتاج يأخذ أدوية في الصباح. بعض الناس قد يكون عندهم مشاكل صحية ما يستطيع الصبر عن الأكل يأكل. بعض الناس قد يشعر بإجهاد وإرهاق حتى لو كان سليما صحيحا يأكل، ما في مشكلة. نحن نقول الأفضل، لأن هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن من احتاج قد يجب عليه، يعني مريض الآن إذا ما أخذ الدواء ترتب عليه مضاعفات ومشاكل صحية، نقول يجب عليك أنك تأكل وتشرب وتأخذ العلاج. حبيت أنبه على هذه النقطة، بارك الله فيكم. طبعا الإنسان لما يخرج إلى صلاة العيد يكبر، لأننا كما ذكرنا لكم في المجلس السابق بأن التكبير في عشر ذي الحجة على نوعين، تكبير مطلق وتكبير مقيد. التكبير المطلق هو الذي لا يلتزم فيه الصلوات، وإنما يكبر في كل وقت وفي كل حين، بينما التكبير المقيد هو الذي يكون عقيب الصلوات المكتوبات. والتكبير المقيد يبدأ متى؟ من فجر يوم عرفة على الراجح، من فجر يوم عرفة يوم تسعة ذي الحجة، من فجر يبدأ التكبير وينتهي بآخر أيام التشريق، يعني خمسة أيام، خمسة أيام وهو يكبر. فإذا خرج المسلم إلى صلاة العيد يكبر، يقول الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. هل يكبر تكبير جماعي؟ إن اتفق الصوت مع صوت آخر لا حرج، لكن أن يتقصد نحتاج إلى دليل. ما عندنا دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا كل مجموعة تكبر بصوت واحد أو الجميع يكبر بصوت واحد، ما عندنا دليل في هذا، بارك الله في الجميع. ولذلك كل واحد يكبر لوحده، إن اتفق الصوت مع صوت آخر ما في حرج في مثل هذا الأمر. فإذا جاء الإنسان مصلى العيد جلس ولا يصلي ركعتين، وهذا هو الراجح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما صلى ركعتين قبل صلاة العيد، ولأن المصلى ليس لا يأخذ مثل المسجد من حيث الأحكام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد، هذا مصلى وليس، ولذلك يجلس. طيب إذا كانت صلاة العيد في المساجد مثل ما هو الحال الآن في أغلب المدن يحطون مصليات ومساجد، أها إذا دخل المسجد صلى ركعتين، ما يجلس إلا يصلي ركعتين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهذا ليس لكون يوم العيد، لا، لأنه في المسجد، لأنه في المسجد، ويستمر في التكبير إلى أن يخرج الإمام. فإذا خرج الإمام بدأت الصلاة. أنبه إلى مسألة منتشرة للأسف وبدأت تتسع في مصليات المسلمين، وهي أن يقوم بعض من بيده اللاقط أو الآخذ فيقول صلاة العيد يرحمكم الله مثلا، أو يقول مثلا صلاة جامعة أو شيء. هذا غلط، ما ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول صلاة، قولوا صلاة العيد أو صلاة جامعة. هذا في الكسوف فقط، هذا فقط في الكسوف، صلاة الاستسقاء، صلاة عيد الفطر، صلاة عيد الأضحى، صلاة التراويح، صلاة القيام، هذه كل ما يقال الصلاة جامعة أو صلاة العيد يرحمكم الله أو قيام الليل يرحمكم، ما ينادى له. العيد معروف الناس تجتمع أصلا يعني في صلاة الكسوف، لأن الكسوف يأتي بغتة وفجأة، ينادى الصلاة جامعة. لكن أنت الناس يعرفون أن يوم العيد اليوم الفلان أو غدا العيد، فهنا ينبغي للناس أن يتعلموا سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك إخواني وأخواتي، إذا مثلا بدأ الإمام في الصلاة، طبعا الإمام يأتي فيكبر أولا سبع تكبيرات مع تكبيرة الإحرام، يقول الله أكبر، هذه تكبيرة الإحرام، ثم يقول الله أكبر ست مرات، ويصلي طبعا صلاة العيد ركعتين. لما يقوم إلى الركعة الثانية يقول الله أكبر، هذه يسمونها التكبيرة الانتقالية، ثم يأتي بخمس تكبيرات بعد، يقول الله أكبر الله أكبر. طيب هل يقال شيء بين التكبيرتين؟ ما ثبت، لكن يذكر عن بعض الصحابة كابن مسعود وغير أنه كان يقول يعني سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أو يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن عموما ما ورد شيء، لأن لو إنسان سكت ما عليه شيء، هذه يسمونها التكبيرات، تكبيرات سنة، تكبيرات سنة. طيب بعد الصلاة الإمام طبعا يقرأ الفاتحة، يعني إما أن يقرأ سبح اسم ربك الأعلى والغاشية، أو يقرأ مثلا سورة القمر، عموما يقرأ الذي لا يشق على الناس، لا يشق على الناس، فيقوم يخطب. حضور الخطبة سنة، يعني بالنسبة لك لو انصرفت ما عليك شيء، لو انصرفت ما عليك شيء، لكن الأفضل أنك تحضر الخطبة وتستمع، قد تحصل على معلومة فائدة، حكم شرعي، الإمام قد يتكلم عن الأضاحي وأنت عندك مشكلة في الأضاحي، تنتبه لهذا. ولذلك الإنسان لا يستعجل الخطبة، كم تطول؟ خمس دقائق، عشر دقائق، ربع ساعة مثلا، نبي نفترض مثلا يعني الإنسان ربع ساعة مقدور عليها، فما في داعي لهذا الاستعجال. بعض الناس بمجرد أن يسمع رخصة على طول، يعني قال والله سنة حضورها مو بواجب، قال طيب خليناها، لا ما يصلح. أحيانا قد يعني تتأكد السنية، وقد يلزم في وقت الجهل وفي وقت وجود المخالفات الشرعية وكذا أنك تستمع إلى الخطيب. طبعا التهنئة مشروعة ولله الحمد، لأن أصلا هي من الأمور المباحة، هي من العادات، ولذلك يسلم الناس بعضهم على بعض، يتعانق الرجال مثلا والنساء مع بعضهن، أو يصافحون بعضهم مثلا، يقول تقبل الله منا ومنكم، عيدكم مبارك، أعاد الله علينا وعليكم هذا العيد بالصحة والعافية، يعني ما يتعارف عليه الناس. أهم شيء أنه ما يشتمل على ألفاظ شركية أو بدعية أو شيء من هذا القبيل، وإنما الألفاظ العادية اللي يعني يستعملها الناس حينما يعيد بعضهم على بعض، عيدكم مبارك، مبارك عيدكم، الصحة والسلامة، من العايدين، من الفائزين، من المقبولين، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، أعاده الله علينا وعليكم بالصحة والعافية ونصر الإسلام، يعني شيء من هذا القبيل، بارك الله فيكم. طبعا من السنة أن الإنسان في العيد يوسع على نفسه وعلى أولاده وعياله وأهله، لأن هذا يوم فرح، يوم سرور، ويوم سعادة، ويوم شكر لله عز وجل. ولذلك يقول جل وعلا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. طبعا تعرفون للأسف الشديد دائما أغلب المسائل تجد الناس طرفي نقيض، قليل من هو الوسط. فمثلا في الأعياد تجد بعض الناس عيده نسأل الله العافية والسلامة كأنه مأتم، كأنه إيش؟ مأتم، كأنه داخل في حزن، لا فرح ولا سرور ولا أبدا. يطلع يصلي يجي يغلق على بابه باب عليه وعلى أهله، لا يخرج، لا يعني يسلم، لا كذا، حتى تجد لا يلبس ثياب جديدة ولا شيء للأسف الشديد. وقد يوجد ناس عندهم مثلا يعني حصل عندهم وفاة من فترة طويلة وأشهر، فتجد وللأسف الشديد يبقون أنفسهم في دائرة الحزن، يمر عليهم العيد أبدا، وهذا من أشهر يعني مثلا أو أيام، هذا غلط، هذا ليس من هدي الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أن يعلن الفرح بهذا العيد وأن يتمتع الناس بهذا العيد الاستمتاع الطيب. أما قضية أنني أجعل العيد مأتم وحزن، هذا ليس من دين الإسلام في شيء. ولذلك حتى للأسف بعض الناس يقول ما جاء دليل في هذا، لا، في أدلة، في أدلة على إظهار الفرح والسرور والاستجمام وزيادة التوسع في التوسيع على الأولاد والأهل، موجود وأذكرها بعد قليل. أما قضية أن الإنسان يبقى في دائرة الحزن ودائرة الهم، هذا ليس من دين الإسلام. وللأسف يعني تأتينا أسئلة، والله وحدة مات ولدها من سنتين أو ثلاث، مر عليها أكثر من عيد وهي حزينة، لماذا؟ هل أنت معترضة على قدر الله؟ هذا اللي أعطاك إياه أخذه، وبعدين هذا قدر قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 عام، وهل تعتقدين بأنك أنت أيضا ستخلدين؟ وين الآباء؟ وين الأجداد؟ لذلك ما في داعي إلى مثل يعني أن الإنسان يقع في ما يرضي الشيطان ويسخط الرحمن. صحيح فقد القريب والحبيب مصيبة كما قال تعالى أصابتكم مصيبة الموت، لكن من الخطأ الاستمرار في الحزن، أن الإنسان حتى يكدر اللي حوله ويخلق جو من البؤس والحزن والهم مع أولاده ومع أقاربه وجيرانه، هذا مو معقول. هذا على الناس أن يتقوا الله وأن ينعتقوا من هذه الخرافات وهذه المحدثات وهذه العادات السيئة. النبي عليه الصلاة والسلام مات له أقارب كثر، وأقرب الناس زوجته وبناته وأعمامه وأولاد عمه، ما فعل، ما جاء كل عيد قال والله خلنا نتذكر خديجة ويحزن، أو نتذكر حمزة أو جعفر أو بناته، أبدا ما فعل هذا النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك على الناس أن يتقوا الله. في المقابل للأسف الشديد في هناك أناس يستثمرون وجود دخول العيد استثمار سيء، ولذلك يحصل عندهم من التهتك، يحصل عندهم من العبث، يحصل عندهم من الإسراف والتبذير، يحصل عندهم من ولوج المضائق المسارب الضيقة، أو الدخول في المعصية والذنب، نسأل الله العافية والسلام. هذا ما الله أمر به، هذا مما نهى عنه ربنا جل وعلا. التوسط والاعتدال، أن يظهر الإنسان الفرح بلبس الجديد، بالتوسيع في المطاعم والمشارب، بأيضا السماح للأهل بممارسة اللهو البريء، يسمح لنفسه ولأهله وأولاده، يعني حتى ما في بأس أن تحيا مثلا الفرق الشعبية اللي تحمل السيوف أو تحمل مثلا تهزج أهازيج فيها الدعوة إلى الفضائل وإلى الشجاعة وإلى الكرم وإلى وحدة الناس وإلى إحياء المكارم والأخلاق الطيبة وبعثها من مهدها وإلى محاربة الأخلاق الرديئة، هذا مما دعا إليه الإسلام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل العيد، تقول عائشة جاء العيد، تقول كان عندي جاريتان من جوار الأنصار يغنين بيوم بعاث. بعاث هذه معركة كانت بين الأوس والخزرج قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، والرسول عليه الصلاة والسلام ساكت يعني يستمع إليهما. فدخل أبو بكر، وكان الرسول مضطجع، فدخل أبو بكر فقال أمزمار الشيطان في بيت رسول الله؟ يقول أمزمار الشيطان في بيت رسول. فقال، فالتفت إليه قال دعهما يا أبا بكر، ثم التفت إلى الجدار، تقول فلما غفل يعني نعس عليه الصلاة والسلام أمرتهما فخرجا. وجاء في لفظ لتعلم يهود أن في ديننا فسحة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين بأن في دين الإسلام فسحة ولله الحمد. هذه الأعياد تستثمر استثمار طيب، تستثمر استثمار صحيح، والناس يصل بعضهم بعضا ويتوسعون في المطاعم والمشارب، ومثل ما ذكرت بعيد عن الأشياء التي حرمها النبي عليه الصلاة والسلام، ما في بأس يعني فرق شعبية مثلا ترفع السيوف أو ترفع العصي ويهزجون ويأتون بالشعر ويأتون بكذا ويصنعون العرضة التي فيها دلالة على الشجاعة، بعيد عن استعمال المعازة وشيء من هذا القبيل. الناس في بيوتهم ما في بأس، يجتمع الأطفال وينشدون الأناشيد الطيبة التي تضفي جو من الفرح والسرور على أهل البيت، ما في بأس، ما في بأس بهذا. وقضية أن تحريم هذه الأشياء هذا يعني اعتداء على الدين واعتداء على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فعل في حضرته عليه الصلاة والسلام. للأسف كما ذكرت طرفي نقيض الناس، طرفي نقيض، بل للأسف الشديد يعني مما يعني أريد أن ننبه عليه أن بعض الناس جعل زيارة المقابر في العيدين فقط، وهذا أمر غاية في الغرابة. يعني بربكم زيارة المقابر، يعني لما يزور الإنسان المقبرة هل هو سيزورها ليضحك ليفرح ليستمتع، ولا سيزورها ويستحلب الحزن ويستحلب الحزن والهم والبكاء؟ هذا اللي حاصل، يعني سيتذكر محبوبه الذي مات، أبوه ولا أمه ولا أخوه ولا أخته ولا ابنه ولا قريب له. لذلك أنا ما أعرف ولا أحفظ نص أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى زيارة المقابر في يوم العيد، ما أعرف نص أبدا. اللي نعرفه بأن النبي قال زوروا المقابر فإن تذكركم الآخر، ولم ينص على يوم محدد، بل ترك الأمر عام، حتى في الليل تزار المقابر. النبي صلى الله عليه وسلم زار المقبرة في الليل، ذهب إلى شهداء أحد وذهب إلى البقيع في الليل زار المقبرة. فما في عندنا يوم محدد منصوص عليه أنه والله هذا اليوم أفضل من هذا اليوم، أو والله مثل ما يقول بعض العوام، وهذا جهل، إذا زرت المقبرة في يوم العيد بيسلمون عليك المقبورين يسلمون، أو أن مثلا يشاركونك الفرح. هذا كلام بالله، من وين الكلام؟ هذا يحتاج إلى وحي، لأن هذا غيب. فعلى الناس أن يتقوا الله. أنا ما أحفظ نص والله لا يوم الجمعة ولا يوم العيدين ولا الخميس ولا غير الأيام أنه والله من زار القبور المقبرة في هذا اليوم فله كذا وكذا، ما أعرف هذا الشيء، أو من زار حصل كذا للمقبورين. زوروا المقابر فإنها تذكركم الآخر. وأطلق عليه الصلاة والسلام، أطلق صلى الله عليه وسلم. أخواني وأخواتي، مما ينبغي التنبيه عليه ما يتعلق بوقت الأضحية، ولذلك أنا ذكرت بأن الإنسان إذا رجع من الصلاة من السنة أن يذبح أضحيته. لكن الأضحية كما نبهت سابقا في مجال السابق بأن الأضحية وقتها واسع، عندنا 4 أيام للأضحية، يوم العيد و3 أيام من أيام التشريق، هذه كل زمان لذبح الأضاحي. ولذلك الإنسان يذبح في الليل في النهار، يذبح في اليوم الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع، أهم شيء لا تغيب شمس يوم 13 من أيام ذي الحجة، فإذا غابت الشمس دخل ليلة 14 دخلت، ولذلك خرج وقت ذبح الأضاحي. والسنة أن يأكل الإنسان من أضحيته، هذه هي السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إخواني وأخواتي، أنبه على مسألة صيام أيام التشريق. تعرفون بعض الناس يحب أن يصوم الأيام البيض، الأيام البيض هذه من كل شهر هي يوم 13 14 15، هذه تسمى الأيام البيض، سميت أيام بيض لأن القمر قيل يبيض فيها في هذه الأيام، وقيل بأن الله عز وجل بيض صحيفة آدم حينما تاب عليه، والله أعلم. عموما عندي أيام التشريق وأيام البيض. أيام التشريق ما هي؟ أيام التشريق هي الأيام الثلاثة التي بعد يوم العيد. تعرفون بأن يوم العيد هو يوم 10 من ذي الحجة، يوم 11 و12 و13 هذه أيام التشريق. طيب الأيام البيض ما هي؟ يوم 13 و14 و15، هذه تسمى الأيام البيض. في يوجد يعني وهذا نسأل عنه كثير، يقولون نحن حريصين على صيام الأيام البيض، ودائما الحمد لله نصوم الأيام البيض، ومواظبين على صيام الأيام البيض. طيب كيف نصوم ويدخل معها يوم 13؟ يعني بيروح يوم واحد. أقول أحيانا الخلاف رحمة، كما ينص على ذلك كثير من أهل العلم ممن يعني لديهم القواعد، قواعد المقاصد ويعني النظر. حينما جمعوا النصوص في هذا الباب نظروا فقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد صيام 3 أيام من كل شهر، لكن أفضل هذه الأيام هي الأيام البيض. عليه أقول لإخواني ممكن أنك تصوم 14 و15 و16، فتكون ولله الحمد صمت الأيام البيض وصمت 3 أيام من كل شهر. وأنبه إلى أن صيام أيام التشريق منهي عنه، وكثير من أهل العلم يحملون النهي على التحريم إلا لحاج لم يجد الهدي. فالحاج الذي لم يجد الهدي، الهدي ماذا ينتقل إلى ماذا؟ إلى الصيام، صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. قالوا يجوز أن يصوم هذه الأيام في أيام التشريق، لكن غير الحاج منهي عنه أن يصوم 13 عفوا، لكن يجوز أن يصوم من 14 و15، ممكن أنه يكمل إلى 16 أو يصوم بعد ذلك في أي أسبوع من أسابيع هذا الشهر المحرم الفضيل. إذن إخواني وأخواتي هذا تقريبا باختصار فيما يتعلق بمسألة أحكام الأضحية وأحكام التكبير. كذلك أرجع وأكد إلى مسألة التكبير المقيد أنه ينتهي في آخر أيام التشريق بعد عصر آخر يوم. بمعنى عندنا ذكرت لكم بأن التكبير المقيد يبدأ يوم 9 اللي هو يوم عرفة، و10 و11 و12 و13. 13 إذا صلينا العصر يوم 13 نكبر، ثم بعد إذا صلينا المغرب خلاص ما نكبر التكبير المقيد، لأن هذا هو الثابت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إخواني وأخواتي من المهم جدا أن أنبه إلى أن العيد ونهاية السنة فرصة للإنسان أن يعيد صياغة نفسه، فرصة للإنسان أن يفلتر ذاته، فرصة للإنسان أن يحاسب نفسه، فرصة للإنسان أن يغلق ملفات سوداء في حياته ويفتح صفحة جديدة مع ربه سبحانه وتعالى ومع الناس أجمعين. كثير من الناس لديه خصومة مع ربه جل وعلا، من المهم جدا أنك تراجع نفسك تتوب إلى الله سبحانه وتعالى. من الناس من لديه خصومة مع النبي عليه الصلاة والسلام، وهل هناك خصومة مع النبي؟ نعم نعم، خصومتنا مع النبي إذا عصيناه وإذا ما أطعناه واتبعناه صلى الله عليه وسلم. ولذلك قد يتبرأ منا يوم القيامة فيقال له لقد بدلوا بعدك. من المهم جدا أني أحرص على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، من المهم جدا أنني أكون حريص على صلة الرحم، وأخص ما في صلة الرحم الوالدين، فأحسن العلاقة معهم، وأن لا أكون منتظما في سلك العاقين نسأل الله العافية والسلامة، بل أنتظم في سلك البارين، أبر والدي. وينبغي أن تكون سمع الوالدين وبصر الوالدين، هذا هو البر الحقيقي. من المهم جدا للأزواج أن يعيدوا صياغة أنفسهم وأن يتصالحوا فيما بينهم. فللأسف الشديد تمر أعياد على بعض الأزواج وهم في خصومة، في عراك، وفي أمور تافهة جدا، وفي أمور قد لا تكون تافهة، يعني أمور يعني تمثل مشكلة كبيرة في حياة، لكن ممكن التغلب عليه، ما في مشكلة ما لا حل. أحيانا العناد والأصرار هو الذي يسبب جعل المشكلة الصغيرة ورم كبير لا يستطيع الإنسان القضاء عليه. من المهم أن تتغافروا فيما بينكم، أن تتصالحوا، أن تتجاوزوا، والتنازل والله ليس ذلة وليس ضعف، إنما عزة وارتفاع. فإذا تنازل الزوج عن بعض الأشياء اللي تطلبها الزوجة بمقدوره أعتقد بأن هذا يدل على نبله. المرأة أيضا إذا تنازلت عن أشياء الزوج يطلبها أو شيء وهي قادرة على ذلك أعتقد بأن هذا يدل على نبلها وكرم أصلها. كذلك مع الجيران، للأسف الشديد يوجد من الناس من يصلون في مسجد واحد من الجيران مسجد واحد يصلون ولا يسلم بعضهم على بعض، وهذا ليس من خلق أهل الإسلام. يجب عليك أن تمد يد السلام إلى جارك وأن تقول له نفتح صفحة جديدة وتنسون الماضي اللي بينكم. بعض الزملاء في العمل قد يكون بينك وبينهم خصومة، أيضا من المهم جدا أنك تحمل سلام عالمي للناس جميعا، جيرانك، زملائك، أصدقائك، أرحامك، الناس جميعا، يكون عندك هذا المبدأ العظيم، التسامح والتغافر والتغاضي. فالدنيا في الحقيقة لا تحتمل مثل هذه المعارك ومثل هذا الإشكالات والخصومات والقتال هنا وهنا. بعض الناس للأسف الشديد عند هذا الطبع خصومات مع الجميع. لا، كن إنسانا مسالما، كن إنسانا حبيبا، تحب الآخرين، تريد النفع لجميع الناس. بهذه الطريقة أعتقد بأنك فعلا تختم عامك الهجري وتستشرف عاما هجريا جديدا. أيضا أنت في عبادة جليلة، تقربت إلى الله عز وجل، إليه تقربت إلى الله عز وجل بعبادات عظيمة جدا. من المهم أن لا يغيب عنك هذا الأمر الذي هو فيما يتعلق بالصلح مع الآخرين. أسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم العيد السعيد، وأن يجعله عيدا مباركا علينا وعليكم وعلى الأمتين العربية والإسلامية، أنه خير مسؤول. موعدي معكم غدا بحول الله وقوته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.